بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومع اللقاء 20 بعد 200، وهو اللقاء الأخير في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع، فقد وصلنا لخاتمة هذا الكتاب. وقبل أن أواصل ما بدأت، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الفصل الختامي لهذا الكتاب الماتع، والذي كان بعنوان إلى الرفيق الأعلى. فعشنا لحظات مع احتضار نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، ثم ما حدث بعد وفاته عليه الصلاة وأزكى التسليم ووقع هذا الخبر على أصحابه رضي الله عنهم، ثم استخلاف الصديق رضي الله عنه، ثم وقفنا أمام البيت النبوي، تعرفنا على أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين رضي الله عنهن أجمعين، ثم بدأنا نقف أمام الصفات والشمائل، فتكلمنا عن صفات نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم الخلقية، ثم بدأنا الحديث عن الصفات الخلقية، وها نحن نواصل ما بدأنا. يقول المصنف رحمه الله: وكان أوفى الناس بالعهود وأوصلهم للرحم وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالناس، أحسن الناس عشرة وأدبا، وأبسط الناس خلقا، أبعد الناس من سوء الأخلاق، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، وكان لا يدع أحدا يمشي خلفه، صلى الله عليه وسلم. وكان لا يترفع على عبيده وإمائه، أي لا يتكبر، وكان لا يترفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، ويخدم من خدمه، ولم يقل لخادمه أف قط، ولم يعاتبه على فعل شيء أو تركه. ولذلك يخبر خادمه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. فتأمل إلى هذا الخلق العجيب. أنس يخدم النبي 10 سنين، خلال 10 سنين خدمة ما سمعش من النبي كلمة أف مع الخادم، ها، مش هنقول مع الزوجة والأولاد والأهل والأصحاب. انظر إلى حال المسلمين اليوم في السباب والفحش والتفحش وسوء الأخلاق، وانظر إلى حال نبينا عليه الصلاة والتسليم والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعشر سنين خدمة ما قال لخادمه كلمة أف. طب شوف حال الخدم عند الأثرياء وكيف يعاملون، وانظر واسمع إلى الأخبار هنا وهناك من استعباد وسب ولعن وإهانة وتوبيخ وطرد وربما سجن كمان، نسأل الله السلام. أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم قال لخادم عنده: يا ابن السوداء، كلمة أثناء غضب قالها لخادمه، فعلمها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فغضب غضبا شديدا، ودعا أبا ذر وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. جزاكم الله خير. هذه صفة من صفات الجاهلية لا يليق بصحابي جليل أن تقع منه أو تصدر منه. إنك امرؤ فيك جاهلية، ودي التربية. الصحابة بشر رضي الله عنهم، يصيبون ويخطئون، لكن ميزتهم أن خطأهم لا يقر. لماذا؟ لوجود النبي بينهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتنزل الوحي على رسول الله بينهم، فكان إذا أخطأ منهم المخطئ يصوب خطأه مباشرة. مجرد أن يعلم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بهذه الكلمة التي قالها أبو ذر لخادمه: إنك امرؤ فيك جاهلية، عفوا، قال: يا ابن السوداء، فقال له النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني لا ينبغي ولا يليق بمسلم أن تكون في هذه الصفة، لابد أن تبتعد عنها وأن تستغفر الله منها. ثم قال النبي معلما، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك: إخوانكم خوالكم. الخادم اللي عندك ده بمثابة الأخ، له منزلة في الإسلام، والإسلام فرض احترامه والرفق به والرحمة. إخوانكم خوالكم، أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. لذلك بعدها رؤية أبو ذر رضي الله عنه أرضاه يلبس ثيابا جديدة والخادم يلبس نفس الثياب ويمشي بجواره. فتعجب الناس وسألوه فذكر لهم القصة التي حدثت من قبل. ده مع الخدم أمرنا بحسن التعامل والرفق والرحمة. فأنس يقص علينا هذه القصة لبيان ما كان عليه النبي من أخلاق عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى نتأسى. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط. الله أكبر. طيب شوف تعاملنا احنا فيما بيننا. شنقول بقى للخادم؟ يمكن الخادم ليك عليه ولا وصلت. طب شوف إخوانك كيف تتعامل معهم. هل نتعامل بالرفق والرحمة وحسن الخلق وطيب الكلام؟ هل نحسن الظن؟ هل نعفو ونصفح؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. عليكم السلام. فأنس يعلمنا هذا المشهد الإيماني، يقول خدمت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم 10 سنين ما قال لي أف قط، يعني كلمة أف ما قالها النبي في خدمة 10 سنين، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وده دليل على حسن العشرة. فينبغي أن نتعلم من السيرة كيف نحسن المعاملة، كيف يكون القول طيبا، نبعد عن فحش القول ونبعد عن سوء الأخلاق تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لم يكن فاحشا. الفاحش هو الذي يكثر من الكلام المتعلق بالجماع بين المرأة والرجل، كلام الفحش أو سوء الأخلاق في القول من سباب ولعن. ولا متفحشا أبدا، لا تسمع منه قولا فحشا ولا يأذن بذلك. ولا لعانا، لا يكثر من اللعن إلا بضوابط الشرع. ولا صخابا في الأسواق، جماعة اللي بيرفع أصواتهم في الأسواق. النبي لم يكن هكذا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولا يجزي بالسيئة السيئة، يعني إذا أسيء إليه يحسن لمن أساء. وده منهج القرآن والسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ده منهج الإسلام يا إخوة. إذا أسيء إليك لا تفكر كيف تنتقم، ولكن عليك أن تفكر كيف تحسن، كيف ترد الإساءة بالإحسان. هذه شيمة المؤمن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هكذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يدفع الإساءة بالحسنة عليه الصلاة وأزكى التسليم، يؤذى فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولكن يعفو ويصفح. صفة جميلة يا إخوة، صفة العفو، كانت سببا في إسلام العظماء من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. عندما عفى النبي دخل الناس في دين الله أفواجا. المشكلة أن صفة العفو في زماننا إلا من رحم ربي وعصم أصبحت مجرد أقوال، لكن قل أن تجدها حقيقة في واقع المسلمين. نتكلم عن العفو، لكن هل نطبق العفو؟ هو ده السؤال. تسمع كثير من الخطباء والوعاظ يذكرون الناس وينصحون، وقد يتأثر الناس بالكلام، لكن انظر لواقع الناس فيما بينهم، تجد مثلا ابن يهجر أباه وأمه، وأخ يقاطع أخاه من أجل دنيا، وابن أكبر يأكل ميراث إخواته ويتقاطعون ويتقاتلون. سبحان الله، فين يا جماعة العفو؟ لا يوجد إلا على منابر العلماء، إلا من رحم ربي وعصم. بنقرأه في الكتب وبنسمعه في المواعظ، لكن أين هو في واقعنا؟ أين التطبيق العملي للعفو؟ هذا هو السؤال. وده شيمة من شيمة أهل التقوى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى اللي بيتصف بالعفو ربنا بيحبه، اللي بيتصف بكظم الغيظ ربنا بيحبه، اللي بيتصف بالنفقة في السراء والضراء ربنا بيحبه، اللي بيسارع إلى المغفرة والتوبة ربنا بيحبه. ودي قضية مهمة يا إخوة، احنا بنقرأ القرآن لابد أن نتدبر القرآن. ما هيش أحرف تلوكها الألسن وتتغنى بها أبدا، ده منهج حياة. نزلت الآيات من أجل العمل، من أجل التطبيق. يبقى لابد أن نتأسى بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في باب العفو، في باب الصفح، في باب الغفران. ودي قضايا مهمة عندما تكون واقعا عمليا حياتيا تنصلح الأمة وتتنزل البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ودي الخطورة، لو طبقنا القرآن تطبيقا عمليا في واقعنا تتغير كل الأحوال، البركة تعم والخير ينتشر، تتآلف القلوب، تجتمع الكلمة، يتسع المكان الضيق. لكن بسوء الأخلاق المكان المتسع يضيق والخير يقل والبركة تمحق. ولذلك كان بعض السلف يقول: وسموا الخياط على الأحبة ميدان. إيه معنى سم الخياط؟ عارفين أنتوا الإبرة بتاعت الخياطة ليها ثقب صغير قوي ضيق، فبيقول سم الخياط ده الضيق ده على الأحبة ميدان، يعني أكنه ميدان كبير، لأن الضيق في القلوب مش في الأماكن. قد يكون المكان ضيقا لكنه بالبركة يكون أوسع الأماكن. وياما ناس عاشوا في حجرة واحدة أسرة كاملة، وخرجوا لنا العالم، وخرجوا لنا الطبيب، وخرجوا لنا المهندس، وناس عايشين في القصور وخرجوا المدمنين والفشلة والفاسقين. لأن الضيق والسعة فين؟ في القلوب مش في الأماكن. قد يكون المكان ضيقا لكنه متسع بما فيه من خير وتراحم وعفو وصفح. وقد يكون المكان متسعا من حيث البناء لكنه ضيقا ضيقته سوء الأخلاق، ضيقه عدم العفو، بقى في حرج في المعاملات، ضيقه سوء الظن والتهمة، ودي القضية الخطيرة جدا. فما أحوجنا إلى التأسي برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في العفو عند المقدرة، في الصفح والتجاوز والمغفرة، ولكن يعفو ويصفح، وكان لا يدع أحدا يمشي خلفه. شوف تواضع النبي، ما يحبش حد يمشي ورا منه، يمشي بجواره عليه الصلاة وأزكى التسليم. الآن السادة والعبيد بقى، العبد يمشي فين؟ في الخلف، يمشي قدام سيده، يمشي جنب سيده، زي صاحبنا اللي كان عنده عبد، والعبد كان فقيها، فكان هو الإمام اللي بيقوم الناس في المسجد. ففي يوم سيده أراد أن يصلي في المسجد معهم، فطبعا بيقدموا العبد، إزاي العبد يتقدم على السيد؟ قال يا عبد ارجع في الخلف. حاضر يا سيدي. دخل سيده في القبلة وسيده جاهل والعبد بيصلي ورا. طبعا ده وصف حال لحال الناس من هؤلاء المتكبرين، وبدأ يكبر ويقول اقرأ يا عبد. مين اللي هيقرأ الآن؟ العبد. المهم أن أكون قدام. هو الكبر وصف حال المتكبرين، فاحذروا الكبر عباد الله، فأنه مهلك والعياذ بالله، لأنه من خصائص الرب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يرويه عن رب العزة، قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في واحد منهما أدخلته النار، أو كما قال النبي فيما يرويه عن ربي جل جلاله. فالكبرياء في حق الله صفة كمال ومدح، في حق المخلوق صفة ذم ونقص وعيب. فلابد أن نتحلى بالتواضع ونتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي كان يردف أصحابه خلفه على الدابة، إن كانت الدابة قوية تتحمل، يردف معاذ بن جبل، يردف عبد الله بن عباس، يردف أسامة ابن زيد رضي الله عن الجميع. وكان لا يترفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، يلبسهم زي ما بيلبس، يأكل معهم من نفس الطعام عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويخدم من خدمه، ولم يقل لخادمه أف قط، ولم يعاتبه على فعل شيء أو تركه، وكان يحب المساكين ويجالسهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لما الفقراء دول المساكين كبلال ومصعب إلى آخره وصهيب رضي الله عن الجميع. فكان يحب المساكين ويجالس المساكين، ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيرا لفقره. كان في بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل علي ذبحها، وقال آخر علي سلخها، وقال آخر علي طبخها، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم وعلي جمع الحطب، فقالوا نحن نكفيك، فقال قد علمت أنكم تكفوني، ولكني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه، وقام وجمع الحطب. هذا الحديث رغم شهرته غير أنه لا أصل له ولا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإن كانت أخلاق النبي فوق ذلك بكثير، إنما هذا الحديث بهذا السياق رغم شهرته ورغم وجوده في كثير من كتب السير والمغازي وكتب الشمائل، إلا أنه لا أصل له. ولم يثبت عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا ينسب للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال المصنف: ولنترك هند ابن أبي هالة يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، فنذكر الصفات التي ذكرها هند عن رسول الله. قال هند فيما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، يعني دايما في جهد جهيد من أجل الدين، ودايما عنده حزن على الأمة وهم الأمة وبناء الأمة، لكن لا يرى إلا بساما رغم حزنه على الأمة، دائم الفكرة، يتفكر في عظيم صنع الصانع، في آيات الكون، يفكر في خدمة الدين ونصرة الدين إلى آخره، ولا يتكلم في غير حاجة، لا يتكلم في غير حاجة، ودي صفة جميلة قوي لو تأسينا به فيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لا تتكلم في غير حاجة، مش عمال على بطال. في ناس يقول لك رغاي، هذه تشين الرجل، تشين الإنسان، بيتكلم في كل شيء وفي غير حاجة، نقول لك لا، والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو كل ما لا فائدة فيه مش محتاجة، الكلام اللا فائدة فيه، زي الأخت تقعد تحكي ساعة ازاي طبخت البامية، طب ما انت طبختيها خلاص، تحكي لأمها ساعتين ازاي عملت اللحمة وعملت الرز وعملت السلطة، طب ما هم اتعملوا خلاص، ليه الكلام ده كله ضيع الوقت؟ كانوا الساعتين دول قرأت فيهم جزئين ثلاثة من القرآن، أو كنت اهتمتي بتربية الولد وعلمتيه آية من القرآن، بدل ما نضيعهم في كلام لا فائدة فيه. ودي قضية خطيرة جدا، بعض الناس كده عنده فراغ فبيتكلم في أي حاجة، نقول لك لا، ما تتكلم إلا لحاجة. طويل السكوت، أي كثير السكوت عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإحنا أيضا محتاجين نتعلم فقه الصمت، نتعلم إمتى نسكت وإمتى نتكلم. يفتتح الكلام ويختمه بأجداقه لا بأطراف فمه، مش كده، مش بالشفايف كده، بالأطراف، لا لا لا، بكل الأجداق. ويتكلم بجوامع الكلم، كلمات قليلة تحوي المعاني الكثيرة اللي انت بتقول عليه ما قل ودل، هي دي، قليل يكفيك خير من كثير يلهيك ويطغيك، كلمات القليلة النافعة المفيدة المؤثرة. فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، كلامه واضح فصل قاطع. دمثا ليس بالجافي ولا بالمهين، أي على خلق عظيم، يعظم النعم وإن دقت، عنده تعظيم للنعم. شوف الناس الآن في مطعوماتهم ومشروباتهم ومدى الإسراف والبزق والطرف، خاصة عند الأثرياء، يعمل وليمة ويرمي نصها في الزبالة والفقير مش لاقي ياكل. أذكر أنني كنت في عمرة أخ دعانا على الغداء في مطعم من المطاعم في مكة اللي بيسموه المندي ده أو الكبسة، مش فاكر يعني. المهم أرحمك الله، الأخ جاب غداء فما أكلنا إلا بعضه وفات كله، اللحم بالدجاج بكله موجود، بالرز، صواني كبيرة كده. فذهبت إلى الأخ اللي واقف على الحسابات فبسأله سؤال، قلت له الأكل اللي بيفيد من بتعمله في إيه؟ قال لي بيترمي في الزبالة. قلت له بيترمي في الزبالة كل اللحوم دي؟ قال لي نعم، ده أمر من صاحب المحل، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكرمك اللي احنا سبناه ده لا نريد ان نتحمل وزره، عبه لنا في اكياس وظبطه لنا وخدنا لفقراء الموجودين حول الحرم ووزعنا على الناس. قلت للاخ ذكر صاحب المحل بشكر النعم، وان هذا الطعام بدل من اهداره يا حبذا تعيد طهيه وفي علب بلاستيك ويتوزع على الفقراء الذين يحيطون بالحرم المكي، فهذا خير لك وأنفع وصدقات بدلا من الإهدار. ودي قضايا خطيرة جدا، كم من صاحب وليمة في الأعراس وغيرها ويترمي وبعدين بنشتكي من ضيق الحال، ما عشان في طرف وفي بزخ عند الأثرياء وعدم تقوى لله وعدم شكر للنعم. فنسأل الله السلامة. يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا أي لا يعيب شيئا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولم يكن يذم ذواقا يعني أي طعام ولا يمدحه، وده اللي بنقوله صفة مهمة قوي، كان إن اشتهى أكل وإلا ترك. بعض الناس تدعو على الطعام مثلا حطيت انواع متعدده، يقول لك انا باكلش الصنف ده اصلي بيعمل ويسوي يكره الناس فيه، هذا مخالف للسنه، ما بتحبوش ما تقربش منه ما تتكلمش، كل من غيره لا تعيب طعاما قط عليكم السلام. فالنبي ما عاب طعاما قط عليه الصلاه وازكى التسليم، ان اشتهى اكل والا ترك. وذلك لما قدم الضب على مائدة النبي ما أكل، سكت وما تكلمش، رفع أيديه فقط. فسيدنا خالد لما سأله أحرام هو بيسأل عن الحكم لازم بين الحكم، قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافي فقط. هذا الطعام غير معهود عندنا في مكة، لا أعرفه لذلك لن أكله خلاص، ما قالش بأصله وفصله أبدا، ما يعيب الطعام قط. فإن اشتهيت أكلت وإلا تركت. بعض الناس يكرهك في الأكل، أصل الطعام ده مش عارف بيحصل فيه إيه وبيطلع منه إيه وبيسبب إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة الأخوة اللي بيدرسوا في الزراعة والكلام ده كله يقرفوك من حياتك، ما تاكلش مع حد خديك زراعة. ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له. يبقى غضب النبي كان إذا انتهكت الحرمات فقط، عند الدين لا، عند الحق أبدا يغضب عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادما قط ولا انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن غضب النبي كان هو الغضب المحمود، الغضب الذي من أجل الله عندما تنتهك حرمات الله، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا يغضب إلا لله إذا انتهكت حرمات الله يغضب، مش يغضب للنفس، لا، المسلم لا يغضب لنفسه إنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، يغضب لله من أجل الدين من أجل القيم من أجل الأخلاق، فيغضب تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. والغضب للحق فيه بيان وفيه النصح وفيه الإرشاد وتقويم المعوج، مش غضب وخلاص، غضب مع بذل النصيحة وبيان الخطأ للمخطئ حتى لا يقع فيه وهكذا. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، وإذا أشار أشار بكفه كلها. لما يجي يشاور شيء يشاور بالكف كاملة من باب الأدب، مش هيعمل لك واحد يعمل لك كده اهو، لا النبي كان يشاور بالكف كاملة عليه الصلاة، إلا في الخطبة يوم الجمعة يشير بالسبابة إلى السماء. إنما لما يجي يتحاور مع الناس عايز من يشاور لك على أمر فيعمل لك بكف كاملة، هناك هناك هكذا بكفه كاملة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإذا تعجب قلبها، لما يجي تعال بالكف كامل يقلبها هكذا زي ما انتم. هو في ايه؟ ما احنا خدناه عن النبي دي، حتى الفطره بتقول لك النبي كان كده. في ايه؟ تعمل بايديك كده صح؟ فقلبتها اهو هي هي. واذا غضب اعرض واشاح، لما يغضب يروح خلاص يعرف انه غضب، خلاص غضب لله الان في شيء مخالف. النبي غضب وكان يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. وإذا فرح غض طرفه عليه، شوف التواضع والأدب، جل ضحكه التبسم يبتسم ويفطر عن مثل حب الغمام. لما يبتسم تضيء ثناياه كاللؤلؤ عليه الصلاة والسلام. وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه، يخزن يعني يمنع ما يتكلمش إلا فيما يعنيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يؤلف أصحابه ولا يفرقهم، إجمعهم. يكرم كريم كل قوم، أكرم عزيز قوم ذل. هكذا كان يتعامل النبي، يعرف للناس منازلهم وأقدارهم فيكرم كريم القوم عليه الصلاة وأزكى التسليم. احنا طبعا نسأل الله السلامة، أقدار الناس عندنا بقت غايبة، لا نفرق بين كبير سن له توقير، وبين عالم وداعي له احترام، وبين وبين وبين، نسأل الله السلامة. ودي قضايا خطيرة جدا، النبي كان يعرف مقادير الناس، لذلك كثيرا ما نقول لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، إلا الرجال. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يخلي الكريم هو الوالي على قومه، هو رئيس قومه. ويحذر الناس، دايما تكون حذر من مكر الناس، ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة. في بعض الناس الأصل فيهم الشر فلابد من الحذر. عندما أقبل أحدهم فقال النبي بئس أخو العشيرة هو، وكانت عائشة بجوار النبي، فلما أقبل على النبي هش له وباش أحسن استقباله، فقالت عائشة رضي الله عنها مستفسرة قلت وفعلت، يعني قلت عنه بئس أخو العشيرة والآن بتقابله كويس. قال يا عائشة شر الناس من يتقى من شره، يعني هذا الرجل كله شر، فلازم نحذرك منه عشان تعرف أنه في شر، وده اسمه التحذير من الفاسق حتى يحذره الناس، لازم نحذر منه عشان الناس ما تنخدعش بيه، لكن لما يجي يقابلنا هنقابله كويس وننصحه ونذكره بالله. ففارق بين القول هنا وبين الفعل. يبقى القول ايه؟ كان امر شرعي نحذر المسلمين من شر هذا الرجل، فتبقى عارف ان الرجل ده كله ايش؟ شر. زي علم التجريح، تجريح الرواه حرصا على السنه بنسميه الجرح والتعديل. كذلك الفاسقه المجاهرون بالفسق والذين لا ينتصحون لازم نحذر الناس من شرهم، نقول هؤلاء فسقة فاحذروهم. طب لو واحد منهم جه يتعامل معانا هنعامله كويس من باب النصيحة والتذكير، مش هنطرده، ماشي كده نقول مرحبا لكن في كذا وفي كذا واتقي الله وهذا كذا وهذا كذا، لكن المعاملة لازم تكون كويسة في ما نيجي نقابله، وهذا هو الإسلام. التحذير من الفاسق لفسقه حتى يحذره الناس فنحافظ على الدين. وهكذا يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن ويحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره. طبعا بهذه الأخلاق تبنى الأمم يا إخوة، بهذه الأخلاق تبنى الأمم وتستقر المجتمعات وتنتشر المحبة بين الناس. الذين يلونه من الناس خيارهم، دايما يقرب الخيار، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، ده الأفضل اللي بينصح الناس ويبذل الخير، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساه ومؤازرة، اللي دايما يساعد الناس ويواسي الناس، كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، حاله كله ذكر يا إخوة، عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا يوطن الأماكن، يعني ما بيتخس نفسه مكانا مميزا، كان يجلس بين أصحابه كأنه واحد منهم لا يعرف من بينهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. درجة يجي الأعراب يدخل مجلس النبي فيسأل أيكم رسول الله، فين النبي يا جماعة، هم كلهم زي بعض، فيقول الصديق مشيرا للنبي هذا الأبيض الجالس بيننا هذا هو رسول الله. شوف التواضع يا إخوة. لكن في مقام الوعظ جعل النبي مقعدا حتى يرى ويسمع، فجعلوا له مقعد عندما يعظ المسلمين، جعلوا له منبرا عشان الخطبة عشان يسمع الناس، وهكذا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس، دخل عليهم في المكان الفاضي يقعد في المكان الفاضي وخلاص، مش يقوم حد من مكانه أبدا، ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منهم. ذلك كان الصحابة يقولون إذا تكلم النبي نشعر أن النبي يكلم كل واحد لوحده، كل اللي في المجلس كل واحد يعتقد النبي كان بيكلمه هو لوحده، ليه؟ من توضيع نظراته وتعهده لأصحابه عليه الصلاة وأزكى التسليم. من جالسه أو قومه لحاجة صابرة حتى يكون هو صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، يعني ودي شيمة جميلة أو خلق عجيب، ما ينصرفش حتى ينصرف من معه، يكون آخر واحد النبي عليه الصلاة، حتى إن صافحه مصافح لا ينزع النبي يده حتى يكون المصافح هو من ينزع عليه الصلاة وأزكى التسليم. احنا الآن بقينا نخبط كده في السلام، ده اللي بيصيف يعني موضة بقى، حتى السلام بقى موضة، ها، ودلوقتي كمان اخترعوا لنا بقى عادات الغرب، يعمل لك كده بقى، يسلم كده بالبنية بالبوكس، يعمل له كده، ها خلاص تركنا السنة تركنا المنهج، ومش عارفين بكرة بكرة يسلموا بالدماغ بقى، ما خلاص بقى يعني خلاص، ويرفصوا بدل المصافحة، ما بقى تقليد أعمى للغرب. الهزيمة النفسية دايما المنتصر يقلد، ودي المصيبة. عندنا خير الهادي هادي محمد، تركناه ورحنا لعادات الغرب، وشباب ومن محافظين على الصلاة، وتلاقيهم يوم الجمعة يعملوا بعض كده وما يسلموا على بعض، ايه يا أولاد في ايه يا أولاد، صافح أخوك، إذا تصافح المسلمان تساقطت الذنوب من بين أيديهم حتى يفترق كما يتحاتى ورق الشجر، لا خلاص بقت بالبنية وبالبوكس وبالإشارة وهاي هاي يا عم الحاج قول السلام عليكم الله يصلح حالك هاي وباي طيب ومن سأله حاجة لم يرد إلا بها أو بميسور من القول. واحد سأل سؤال إما يعطيه لو ما كانش عنده ما يعطي يقول له كلمة طيبة. قالك سائل ما عندكش قل له ربنا يكرمك ربنا يصلح حالك ربنا ييسر أمرك. مش تروح موبخ وتسب ليه 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 طب ليه عندك يعطي ما عندكش قول كلمة طيبة وخلاص رد ردا جميلا وخلاص. وقد وسع الناس بسطه وخلقه وسع كل الناس بأخلاقه الجميلة عليه الصلاة والسلام فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق متقاربين يتفاضلون عنده بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا بالحسب ولا بالنسب ولا بالجنس ولا باللون بالتقوى. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. الله أكبر. لا ترفع فيه الأصوات هدوء وسكينة ولا تؤبن فيه الحرم. مش ممكن أبدا يكون فيه المحرمات وما شابه ذلك. لا تخشى فلتاته. بعض الناس أحيانا لما تيجي تكلمه تخاف من فلتات لسانه ممكن يخبطك كلمة ولا كلمتين في النص. النبي أبدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يتعاطفون بالتقوى يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويرفضون ذا الحاجة ويؤنسون الغريب. يا الله على الصفات الجميلة. كان دائم البشر دائم البشر السرور يعني ويوسع باب الأمل عند المسلمين. سهل الخلق سهل قوي. النبي هين لين عليه الصلاة وأزكى التسليم. الجارية تأخذ بيد النبي فيمشي معها في المدينة وفي طرقات المدينة حتى يقضي حاجتها عليه الصلاة وأزكى التسليم. لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عتاب. أي كثير العتاب لا أحيانا يكون في عتاب لكن مش كثير. كثرة العتاب تؤدي إلى الفرقة. إما كل شوية تعاتب 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 الناس تمل منك. لكن خلي العتاب على قدر الحاجة عتاب المحب للمحب. ولا مداح لا يمدح الناس كثيرا ولكن المدح على قدر الحاجة. يتغافل عما لا يشتهي ولا يقنط منه. عنده التغافل يعني يعدي الأمور كده ما يقفش على كل حاجة زي ما احنا بنقف على كل كبيرة وصغيرة ونقعد نفتش عن السقطات والأخطاء ونعمل من الحبة أبة كما يقولون. لا تغافل تغافل عدي الأمور خلي الأمور تعدي وتعلم من سيدك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعني. يعني بعد عن الصفات القبيحة دي. الرياء يعني العمل لغير الله مصيبة. الإكثار الإكثار من كل شيء بقى ابعد عنه. وما لا يعني لا يتدخل فيما لا يعني عليه الصلاة وأزكى التسليم. وترك الناس من ثلاث يعني ترك للناس ما بيعملش ثلاث أمور مع الناس. واحد لا يذم أحدا ما بيذمش حد ما بينتقص من قدر حد. ولا يعيره ما بيعيرش أي أحد لكن ينصح ويرشد. ولا يطلب عورتهم يعني لا يتجسس ويتتبع عورات الناس زي بعض الناس تقعد كده تلف وتدور وتبحث وتنقب. دي ليست من شيمة أهل الإيمان. ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. ما يتكلم إلا الكلام اللي له أجر عند ربنا عز وجل. إذا تكلم أطرق جلساؤه. إذا تكلم الكل بينصت لكلامه عليه الصلاة والتسليم. كأنما على رؤوسهم الطير. شوف انت كده، الطير لا يقف إلا على الثابت غير المتحرك، يعني الطير يقف على جذع نخلة مثلا ما بيتحركش. فمن خضوعهم وخشوعهم وسكونهم، لو جاءت الطير لوقفت على رؤوسهم وحسبتهم كالجمادات من شدة الخشوع في مجلس النبي عليه الصلاة والتسليم. وإذا سكت تكلموا، النبي يسكت يسأله النبي، يبدأ يتكلم أحده، لكن لا يتكلم أحد في أثناء كلام النبي أبدا. لا يتنازعون عنده الحديث، كله بيتنازع، ده يتكلم ده يتكلم والأصوات تختلط، لا، ما كان هذا في مجلس النبي. إذا أذن لأحدهم أن لأحدهم أن يتكلم وصمت الباقون، وهكذا من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. ودي شيء ما عايزين نتعلمه، لما حد يكلمك استمع له حتى يفرغ، وبعد كده أنت رد عليه وتكلم. حديثهم حديث أولهم، يعني اللي بدأ يتكلم خلاص أكنه يتكلم بالنيابة عن الكل، الكل منصت. يضحك مما يضحكون منه، ويعجب مما يعجبون منه، أي يشاركهم في كل شيء عليه الصلاة والسلام، أي في الحق في الخير. ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، يقولوا الأعرابي من البداية وغليظ في القول، والنبي يصبر. كل قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ولا تكسر علي، والنبي حظ ويجاوبه، الله أكبر، ويجاوبه لأنه عارف أنه غريب وجاي من البادية وفي طبع الشدة البدوي غير الحضري، دايما اللي جاي من البادية عنده شدة وغلزة. فالنبي يصبر، يصبر عليه الصلاة والتسليم. يقول إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه، يعني اعطوه، ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت لك الحديث فيه إيش ضعف، لكن المعاني كلها صحيحة. وقال خارجة بن زيد رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والتسليم أوقر الناس في مجلسه، عليه وقار وهيبة في المجلس. ودي رسالة للدعاء المعاصرين الذين أفقدوا الدعوة هيبتها ووقارها، اللي طالع بمش عارف بتشيرت مقطع وفتح لي القميص دعوة الشباب ولابس كوتش بينور وحاطط لي مكياج عشان الكاميرات، يا راجل عيب عليك، انت راجل عيب، وعامل لي فلاتر ومخمر خدوده ومحمر شفايفه، يا رجل اتق الله. وبتوع السيارات الفخمة ولازم نعمل البس في السيارات، يا جماعة يا جماعة فين الوقار للدعوة يا جماعة؟ طيب، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، وكان كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عن من تكلم بغير جميل، اللي يتكلم كلام سيء يعرض عنه خلاص. ما كان ضحكه تبسما، وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير، كلامه قاطع واضح بين. وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به، الله أكبر. وعلى الجملة فقد كان النبي عليه الصلاة والتسليم محلى بصفات الكمال المنقطعة النظير، أدبه ربه فأحسن تأديبه حتى خاطبه مثنيا عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الخلال مما قرب إليه النفوس وحببه إلى القلوب وصيره قائدا تهوى إليه الأفئدة، وألان من شكيمة قومه بعد الإباء حتى دخلوا في دين الله أفواجا. وهذه الخلال التي أتينا على ذكرها خطوط قصار من مظاهر كماله وعظيم صفاته، أما حقيقة ما كان عليه من الأمجاد والشمائل فأمر لا يدرك كنهه، لا يدرك كنهه. ولا يصبر غوره. مش ممكن الإنسان يصف النبي على الحقيقة ويبين شمائله على الحقيقة، إنما هي كلمات تعجز عن يدوبك نقرب للناس بعض ما كان عليه النبي من شيم وأخلاق عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن يستطيع معرفة كنه أعظم بشر في الوجود، بلغ أعلى قمة من الكمال، استضاء بنور ربي حتى صار خلقه القرآن. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كانت هذه الكلمات خاتمة هذا الكتاب الطيب الموسوم بالرحيق المختوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. أسئلة البث. بنتنا رماس فهد مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياكم الله شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك. تقول: وبارك لنا بعلمك أمين، هل إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة يشمل الرجال والنساء في بيوتهن؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن الأصل أن بيت المرأة مسجدها، فإذا دخل وقت النداء الفترة ما بين النداء وبين إقامة الصلاة هذه فترة مجابة الدعاء بإذن الله تعالى، سواء للرجال أو للنساء، والله أعلى وأعلم. فهذا الفضل لا حجر عليه، فالنساء شقائق الرجال. أخونا أبو عمر أحمد جلالي مرحبا يقول: نفع الله بكم شيخان الفاضل، آمين ولك بمثل. هل يمكن أن نطبق الآية في قوله تعالى والعافين عن الناس بأن يعفو أحد الورثة عن حقه في الميراث لغيره من الورثة إذا كان هو مقتدر وليس بحاجة لهذا المال وغيره أشد وغيره أشد حاجة؟ جزاك طبعا، وهذا من الفضل العظيم، بشرط أن يعرف حقه في الميراث ثم يتنازل عنه لأخيه الذي هو أشد حاجة، فهذا له أجر كبير، وهذا من طيب النفس والصلاح، فنسأل الله أن يتقبل وأن يرفع بهذا أجره، اللهم أمين. الأخت الفاضلة ملاك أم آية مرحبا تقول: هل مقولة علم لا ينفع وجهل لا يضر ده حديث أم مقولة؟ لا، هذه مقولة عن السلف وليست حديثا عن النبي، وهذا فيه إرشاد إلى أن يهتم المرء بما يعنيه ويترك ما لا يعنيه، وعند السؤال يسأل عن العلم الذي يثمر العمل ولا يسأل تنطعا ولا تكلفا، كبعض الناس يسألون أسئلة تدخل في هذا المضمار الذي قال عنه السلف: علم لا ينفع وجهل لا يضر. يسألك مثلا: الشجرة التي منعها الله على آدم كانت شجرة إيه؟ نقول لك: وإذا علمت هتستفاد إيه؟ هو ده السؤال، لا فيها علم ولا فيها ضر بعدم الجهل بعدم العلم، سواء بقى كان شجرة التين، شجرة التفاح، شجرة العنب. القرآن ما قالش ولا النبي قال، خلاص نسكت. واللي يسألك: هل العصا بتاعت سيدنا موسى تدخل الجنة؟ طب هتفيدنا ايه بدخولها ولا خروجها من الجنة؟ دي عصا، دخلت ما دخلتش، علم لا ينفع وجهل لا يضر، لا يفيدني في عمل ولا يزودني علما، ودي قضية مهمة. وهكذا، وقيس على ذلك الكثير من التساؤلات الشبيهة بهذا الباب، والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ ليس هناك أسئلة شيخنا. طيب، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.